إيرانية إسلامية. أكد أن الوكالة الدولية ليس لها الحق بمطالبة طهران بتفتيش منشآتها النووية، داعيا إياها لتقديم أطر عمل واضحة لتفتيش هذه المواقع. في سياق متصل، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن جميع عمليات تفتيش خبراء الوكالة الدولية تتعلق بمواقع لم تتعرض للقصف، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير خاصة فيما يتعلق بالمواقع التي صادفت بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي. للمزيد حول العلاقة القائمة بين إيران ووكالة الطاقة الذرية، وذلك بعد الاعتداءات الإسرائيلية الأمريكية على منشأة إصفهان ونطنز وفوردو، نستمع وإياكم إلى ما قاله الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي أفقاي.
كما صرح السيد إسماعيل بقائي الناطق باسم الوزارة الخارجية من أنه لم تنقطع العلاقات يوما بيننا وبين وكالة الطاقة الذرية. ربما كان هناك تعليقا لبعض الوظائف الوكالة، إبعاد المفتشين لأسباب تقنية فنية وأمنية بعد الاعتداءات على منشآتنا النووية في إصفهان ونطنز وخصوصا فوردو، ولكن العلاقة مبدئيا لم تنقطع لأنه إيران عضو في وكالة الطاقة الذرية وموقع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. إذن سمح بعد العدوان الغاشم الأمريكي الصهيوني، سمح لمفتشي وكالة الطاقة الذرية مراجعة وتفتيش المنشآت التي لم تتضرر ولم تصب بأذى ولم تقصف. أما فيما يتعلق بالمنشآت المستهدفة، بالرغم من إصرار وتكرار السيد غروسي، لم تسمح الجمهورية الإسلامية لأسباب فنية وأمنية وتقنية، وحتى المهندسين والتقنيين الإيرانيين لحد الآن لم يستطيعوا الدخول إلى هذه المنشآت المستهدفة. إذن إصرار السيد غروسي ربما يراد منه حاجة في نفس يعقوب، وفي الحقيقة شيطنة إيران سياسيا وإعطاء الذريعة لمجلس الحكام من إيران لا تتعامل معنا بشفافية. يعني قبل الضربة كان يتحجج السيد غروسي أنه ما زالت هناك بعض المواقع لا تسمح لنا إيران بمراودتها وزيارتها، وهذا وقع في الحقيقة. هذا الموضوع الأول. ما بعد العدوان حصل ما حصل والاستهداف، وهم يدعون على لسان ترامب وعلى لسان وزرائه مستشاري أمني من أنه إيران تدمرت كل المنشآت النووية الإيرانية. إذن ما الداعي من غروسي أن يدعي أنه أين اليورانيوم المخزن بوزن 400 كيلوغرام وبنسبة تخصيب 60%؟ هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، إذا أرادت إيران أن تسمح فرضا لمراجعة المواقع المستهدفة، هذا يجب أن يكون في إطار قرارات مجلس الشورى الإسلامي الذي ألزم من خلال هذه القرارات التسعة حكومة السيد بازوشكيان، وعن طريق آلية وتأييد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهذا في الحقيقة لم يحن.
قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرق القطاع، فيما شن الطيران الحربي والمروحي سلسلة غارات مكثفة على مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة. وفي رفح شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على أحياء مختلفة من المدينة، بينما واصلت عمليات النسف في المنطقة. كما استهدف القصف المدفعي الصهيوني بشكل كثيف شرق خان يونس وألحق أضرارا كبيرة بالمناطق السكنية. ووفق المعطيات، فقد أسفرت خروقات الاحتلال منذ بداية الهدنة عن سقوط 391 شهيدا وإصابة المئات بجروح، ما يعكس استمرار الأزمة الإنسانية والأمنية في القطاع. أكد القيادي بحركة حماس أسامة حمدان تماسك الحركة وقدرتها على مواصلة دورها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. حمدان أوضح أن المرحلة المقبلة ستكشف عن حجم قوة الحركة وتماسك بنيتها التنظيمية، مفندا المزاعم بوجود خلاف داخل الحركة. وانتقد القيادي بحماس مواصلة الاحتلال خرق اتفاق غزة بشكل يومي منذ سريانه، إضافة إلى منع إدخال المساعدات والمعدات الإغاثية، مشددا على احتفاظ حماس بحقها في الرد على هذه الخروقات. كما حذر حمدان من مغبة فشل الاتفاق، مبينا أن ذلك سيسقط قيمة أي ضمانات دولية في المستقبل. عاود جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه السيادة السورية عبر توغل بري جديد في محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد. وذكرت مصادر سورية أن قوات الاحتلال دخلت ريف القنيطرة الشمالي ونصبت حاجزا على طريق جبهة الخشب عين البيضاء، مشيرة إلى قيام جنود الكيان بتفتيش المارة ومركبات الأهالي. يذكر أن توغلات جيش الاحتلال في الجنوب السوري خاصة بمحافظة القنيطرة باتت مسألة يومية يرافقها نصب حواجز واعتقالات ميدانية، الأمر الذي تسبب بحالة من الغضب الشعبي إزاء هذه الممارسات. أصيب طفل فلسطيني خلال مواجهات اندلعت مع قوة الاحتلال في مخيم الجلزون برام الله وسط الضفة الغربية. وأكدت مصادر فلسطينية اعتقال قوات الاحتلال أكثر من 20 فلسطينيا إثر مداهمات واقتحامات بمناطق متفرقة في الضفة، مشيرة إلى اندلاع مواجهات بمختلف مناطق رام الله استخدم فيها الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز لتفريق الأهالي. أعلنت السلطات المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا السيول العنيفة التي اجتاحت إقليم أسفي إلى 37 قتيلا، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها وسط دمار كبير لحق بالمنازل والطرق جراء الأمطار. وتعرض إقليم أسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي في المغرب إلى فيضانات استثنائية ناجمة عن أمطار غزيرة، فيما أعلنت السلطات المحلية إسعاف 32 شخصا مصابا. وغمرت الأمطار نحو 70 منزلا ومتجرا بالمياه وجرفت عشرات السيارات. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران ترفض الادعاءات بشأن الجزر الإيرانية الثلاث وتعتبرها متعارضة مع مبدأ احترام سيادة الدول. الاحتلال يواصل القصف الجوي والمدفعي على مناطق في غزة وخان يونس ورفح. إصابة طفل فلسطيني خلال مواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال في رام الله وسط الضفة الغربية. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقا على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئا من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:20 ليلاً، ويعاد بثه أيام الثلاثاء صباحاً في تمام الساعة 6:30 حسب توقيت طهران العاصمة. من المكتبة الإيرانية.
مش واحد واحد نحن الواحد بفدي الواحد كرمالك يا فلسطين ابن العدام نخلي واحد جايينك حنا جايينك من كل سكة ومن كل حارة نكون الرعب اللي بعينك وبقلبك مثل الغارة جايينك حنا جايينك من كل سكة ومن كل حارة نكون الرعب بعينك وبقلبك مثل الغارة وها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا هذي بلدنا وبنحبها نحلق لك خوفناك وجنناك واحنا عالصفر بنحلق لك
احنا موتك حي وشوك
هادي بلدنا وبنحلق لك
خوفناك وجنناك
واحنا عالصفر بنحلق لك
ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا
عالجنة كلنا بنتسابق ما في منا واحد باع نتلاقى فوق ونترفع
اللي يسبق بالاسطاع
وعالجنة كلنا بنتسابق
ما في منا واحد باع
نتلاقى فوق ونترفع
ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا
ودينا دايم متحدة
هذا عريق الأسود
وهذه الأسود المنفردة
أقسمنا بالروح نجود
ودينا دايم متحدة
وها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خللتم علينا أهلا في جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة رجينا أن تمضوا معنا أوقاتا تجمعون من خلالها بين الفائدة والمتعة تابعونا
مستمعين الكرام يعد كتاب الحياة سياسة للمؤلف الإيراني المعاصر آصف بيات أحد المؤلفات المعاصرة المهمة التي سعت إلى رصد أكثر تفصيلا وتحليلا للمنطلق الثوري في المنطقة وذلك في محاولة لقراءة نقدية لعملية التغيير في المنطقة ففي ثلاثة أبواب وعبر 14 فصلا يسعى الكاتب لاستعراض مفصل لصور النضال في غرب آسيا من أجل العيش والتكيف مع السياق المجتمعي الحضري ومقاومة الاستبداد السياسي في العقود الأربعة الماضية
يقدم الكاتب رؤية تفسيرية مغايرة لعملية التغيير في منطقة غرب آسيا حيث تعتمد دراسة دور الفئات الحضرية المهمشة من فقراء الحضر أو المدن والمرأة المسلمة والشاب المتأثر بالعولمة في عملية التحول السياسي والاجتماعي وهو يتجاوز المداخل السوسيولوجية التي عملت على دراسة هذا الدور من وجهة نظر علم الاجتماع ليقدم منهجية نظرية مغايرة تعتمد ما اسمه الزعف الهادئ للمعتاد
تقوم وحدة التحليل الأساس للكاتب آصف بيات على مفهوم الحركات الاجتماعية غير المنظمة أو اللا حركات الاجتماعية كما يسميها بوصفها أداة لوصف الحراك الثوري العربي الإسلامي ففي الفصل الأول يبدأ الكاتب بمحاولة تقديم رؤية تفسيرية ومنهجية لاستراتيجية التغيير في المنطقة، وذلك بطرحه مفهوم اللا حركات الذي يعرفه بأنه جزء من النشاط الجماعي الذي يقوم به أفراد لا ينتمون إلى فئة واحدة أو طبقة واحدة ويشترك فيها كثيرون حتى لو كانت هناك منظمات أو مؤسسات تكون هذا النشاط. وإن لم تكن هذه الممارسات موجهة بأيديولوجية أو بقيادات معترف بها أو تنظيمات، فاللاحركات الاجتماعية هي كيانات متمايزة عن الحركات الاجتماعية يقودها ملايين المهمشين من فقراء الحضر والمرأة المسلمة والشباب.
نعم، ويشير الكاتب إلى أن خصوصية النشاط السياسي في المنطقة التي شهدت سلسلة من الانتفاضات والثورات مدعومة بحراك عوامل شعبية لا تمثل تعبيراً نظرياً عن مفهوم الحركات الاجتماعية التي ظهرت في شرق أوروبا وأمريكا الشمالية. فالحركة أو القوى في منطقة غرب آسيا دفعت إلى العمل السري والتخريبي والانشقاق، ما أدى إلى ظهور طقوس تسلطية للقيادة بفعل السياسات الاستبدادية وفقدانها الديمقراطية الداخلية، وهو ما دفع ببعض القوى إلى البحث عن ملاذ آخر. فكان الميدان العام والشوارع السياسية التي تجمع النشاط السياسي وممارسة الحياة اليومية.
أما في الفصل الثاني فيسعى الكاتب إلى تأكيد أن وقوف الدول التسلطية ضد التغيير وهيمنتها على عملية التحول الديمقراطي والسيطرة الإمبريالية من الخارج، كل ذلك أدخل المنطقة في طريق مسدود، وأصبح البحث عن طريقة للتغيير من الداخل أمرا ملحا. وهنا يستعرض ما جاء في تقرير التنمية الإنسانية العربية الذي حاول رسم طريق للخروج من أمراض المنطقة عن طريق الدعوة للتحول الجذري، وسعى التقرير إلى تقديم أكثر مؤشرات التراجع التنموي العربي أهمية وحصرها في ثلاث فجوات رئيسة، وهي فجوة المعرفة وفجوة الحرية الديمقراطية وفجوة تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع.
وهنا يحاول الكاتب تفصيل ما جاء به التقرير ونقده في محاولة لمعالجة قصور البنى النظرية للتقرير التي تجاهلت عموما صور النضال في منطقة غرب آسيا وقواه آنذاك، متسائلا عن كيفية إقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية، مجتمع ينتج نتاجا رئيسا من قوى السوق في الاقتصادات ما بعد الصناعية. ثم إنه يتساءل عن كيفية بناء مجتمع الحرية والحكم الرشيد، مشيراً إلى أن التغيير قد يبدأ من أعلى، ولكن لن يتحقق إلا بوجود حركات اجتماعية تجبر النخب على التفاوض من أجل الديمقراطية، مؤكداً أن تحقيق تلك الأهداف مرتبط ارتباطاً وثيقاً ببنى القوى الاجتماعية والمصالح الراسخة لها وصور النضال الاجتماعي.
من المكتبة الإيرانية، هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
مستمعين الأفاضل، الباب الأول من كتاب الحياة سياسة لآصف بيات والمعنون بما يسميه اللاحركات الاجتماعية يسعى إلى تناول قوى الحركات الاجتماعية غير المنظمة في المنطقة وبيان هيكلها الاجتماعي المكون من المهمشين من فقراء الحضر أي المدن والمرأة والشباب، ويستعرض صور نضال تلك القوى باستراتيجية الزحف الهادئ للمعتاد وسياسة التغيير الناعم بوصفها آلية تعبير عن التمرد.
ففي الفصل الثالث يسعى الكاتب إلى وضع أسس منهجية ونظرية للاستراتيجية التي يطلق عليها مصطلح الزحف الهادئ للمعتاد، وذلك بقراءة تداعيات سياسات اقتصادات السوق وبرامج الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والخصخصة وما نتج منها من تأثيرات اجتماعية واسعة النطاق في المنطقة أضفت إلى توسيع قاعدة الفقراء والمهمشين ولا سيما بين أبناء الطبقة الوسطى والفقيرة في المنطقة.
وانطلاقا من نقد الأدبيات اليسارية والليبرالية والمداخل السوسيولوجية التي عملت على تفسير تمدد ظاهرة الفقر والمهمشين وتأثيرها في مجريات الحياة السياسية في الأمم، يسعى الكاتب بيات إلى رصد القصور الذي عانته المداخل السوسيولوجية الوظيفية الأربعة ومعالجته، وهي نموذج الفقراء السلبيين ونموذج استراتيجية البقاء ونموذج الحركة الحضرية الإقليمية ونموذج الحياة المقاومة في الحياة اليومية، وذلك من خلال استراتيجية الزحف الهادئ للمعتاد التي عدها منهجية تفسيرية لنشاط الجماعات المهمشة في المدن الحضرية، فهي مجموعة الأفعال غير الجمعية المباشرة التي تحتاج صبراً وتتكون من أسر متفرقة سعيا إلى الإيواء والاستهلاك الجمعي الحضري، وذلك بطرائق غير قانونية هادئة يعبر عنها بصور النضال للحياة اليومية.
ويتناول الكاتب آصف بيات في الفصل الرابع من كتابه مدى التحول والتغير الذي شهدته استراتيجيات التكيف للفقراء والمهمشين في منطقة غرب آسيا، حيث أدى تراجع دور الدولة في دعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى تدهور الظروف الاجتماعية للفقراء والمهمشين، فيما عمل في اتجاه آخر على توسيع المجال العام والنظم المدنية. وتزامن مع ذلك فشل حركات الاحتجاج الجماهيرية من النشاط النقابي والعمل الإسلامي والمجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في معالجة شاملة لأزمات الفقراء، ما أفضى إلى دعم صور النضال اليومية والتوسع في استراتيجية الزحف الهادئ للمعتاد بوصفها آلية لمقاومة هذا التدهور.
سمعني الكرام، شكرا على كرم المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى جولتنا المقبلة بين رحاب المكتبة الإيرانية والتي سنكمل من خلالها مراجعة كتاب الحياة سياسة للكاتب آصف بيات.
حتى ذلك الحين نستودعكم الباري تعالى.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
بالكتاب كله وإذا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قصة وعبرة.
يحكى أن أحد الحكام في الصين وضع صخرة كبيرة على طريق رئيسي للمشاة، فأغلقه تماما ووضع حارسا اختفى ليراقب تلك النقطة من خلف شجرة ضخمة كي يعلم ردة فعل الناس بهذا التحول. مر أول رجل وكان تاجرا كبيرا في البلدة المجاورة، فتوقف عند الصخرة بشمئزاز منتقدا من وضعها دون أن يعرف أن الحاكم هو الذي وضعها. دار حولها رافعا صوته وهو يقول: سوف أذهب لأشكو هذا الأمر، سوف يعاقب من وضعها. ثم مر شخص آخر وكان يعمل في البناء، فقام بما فعله التاجر، لكن صوته كان أقل ارتفاعا من صوت صاحبنا التاجر، ذلك لأنه أقل شأنا من التاجر في تلك البلاد. ثم مر ثلاثة من الأصدقاء الشباب، كانوا يلهون ويعتقدون أنهم ما زالوا صغارا ويبحثون عن هويتهم في الحياة. وقفوا إلى جانب الصخرة وسخروا من وضع بلادهم التي تردت حالها، ووصفوا بعنوت شاذة كما اتهموا من وضعها بالجاهل والأحمق والفوضوي، ثم انصرفوا إلى بيوتهم. وبعد أن مر يومان على الصخرة جاءها فلاح عادي من الطبقة الفقيرة ورآها، فلم يتكلم وبادر إليها مشمرا عن ساعديه محاولا دفعها جانبا، ولما وجد نفسه لا يقدر عليها طلب من الآخرين من أولئك الذين يمرون بالقرب منه المساعدة، حتى إنه شجع الآخرين وجاءوا ليساعدوه، وبالفعل تكاتفوا ودفعوا الصخرة من مكانها حتى أبعدوها من مكانها عن الطريق. شكر الفلاح الآخرين على مساعدته وراحوا يواصلون طريقهم، إلا أن الفلاح انتبه إلى أن هناك شيئا ما كان تحت الصخرة، فأخرج سكينه وحفر قليلا وإذا بصندوق صغير يظهر له. استمر بالحفر حتى أخرج ذلك الصندوق وفتحه، فوجد قطعا من المسكوكات الذهبية وورقة، فتحه وإذا به يقرأ: هذه هي هدية حاكم البلدة لمن يزيل الصخرة عن الطريق، إنها مكافأة للإنسان الإيجابي المبادر لحل أي مشكلة من دون التذمر والشكوى منها.
هذا أقصى ما أتمنى،
واذهب للدرجات العليا
يا الله يا الله.
أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، واذهب للدرجات العليا يا الله يا الله.
إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي،
وإذا مت إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي،
واحشرني مع كل رسول
يا الله يا الله.
وإذا مت إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي، واحشرني مع كل رسول يا الله يا الله.
ألاقي في الجنة أهلي ورفاقي،
يا لهنائي حين ألاقي في الجنة أهلي ورفاقي،
فرحينا بنعيم الجنة
يا الله يا الله.
يا لهنائي حين ألاقي في الجنة أهلي ورفاقي، فرحينا بنعيم الجنة يا الله يا الله. أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وذهب للدرجات العليا يا الله 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 يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، معكم محمد إبراهيم خليق، وضيفي في هذه الحلقة الشيخ طه آزادي، حياك الله فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله، أيدكم الله.
الحديث في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سيكون حول لباس الشهرة وارتداء الرجال للألبسة النسائية، وفي هذا المجال سيكون لدينا بعض الأسئلة نستمع إلى الإجابات بعد الفاصل، تابعونا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، والسؤال الأول لفضيلة الشيخ، أولا ما هو لباس الشهرة وما هو الميزان في تحديد لباس الشهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لباس الشهرة هو اللباس الذي لا يناسب الشخص أن يرتديه، غير مناسب الشخص يرتديه، مو متعارف عليه، مو جيد، من أجل لونه أو كيفية خياطته. بعض البلاد خب عندهم ألوان متعارف عليها، واحد يروح يلبس لون خلاف عليه يكون موضع استغراب، موضع الناس تنظر له باستغراب، أو طبيعة خياطته للثياب طولا عرضا ضيقا يكون أضيق،
تشققا
تشققا أحسن. يعني بعض البلاد ليس متعارف عندهم لباس اللون الأحمر، لا يلبسون الرجال الأحمر، ومثلا اللون الزهري الفاقع، هذا مو مع الرجال مع النساء، الرجل مثلا يلبس هذا اللون فيكون موضع الشهرة. أو مثلا كما تفضلتم الألبسة المشققة مثلا، خب تعرفين هذا مو لباسنا. أو من أجل كونه خليقا أو غير ذلك،
خليقا تقصدون
خليقا
يعني من باب التمزق يعني، أي أو قديم
بلي
من هذا الباب،
بحيث لو ارتدى هو هذا اللباس الشهرة بمرأة من الناس ومنظرهم لفت أنظارهم إلى نفسه وأشير إليه. الإنسان لابد أن يبتعد عن لباس الشهرة. لباس الشهرة هو اللباس الغريب، هو اللباس المتفاوت عن ألبسة الناس، هو اللباس الذي إذا لبسه ينظر الناس له، أوه هذا ماذا لبس، هذا لماذا يلبس هكذا، لماذا يفعل هكذا،
يثير استغراب الناس.
أحسن، فنحن حينما نلبس لباس ونذهب إلى بلاد ويكون مخالف لهم لابد أن نراعي لباسهم. هنا يوجد سؤال، خب الحجاب ماذا؟ امرأة محجبة،
كنت سأسأل هذا
خب تفضل
السؤال يعني. لا هو فعلا يعني هذا السؤال، الحجاب أو مثلا رجال الدين مثلا يلبسون زي العمامة زي رجل الدين مثلا في بلاد الغرب، فهل هذا أيضا يعتبر لباس شهرة؟
ها هنا يوجد نقطة، اللباس الواجب شرعا وهو التغطية هذا لا يعد لباس شهرة إطلاقا. لماذا؟ لأنه هذا ستر للمرأة. نحن هنا بحثنا بلباس الشهرة، اللباس الغير واجب شرعا واللباس الغير غير عقلائي، ولكن اللباس الواجب شرعا واللباس العقلائي هذا بعد لابد أن يكون المرأة لابد أن تستر نفسها، لابد المرأة تلبس الحجاب وإن كانت في بلاد غير متعارف الحجاب، هذا واجب شرعا.
ورجل الدين،
ها رجل الدين هنا يرجع إلى المكلف، فبعض المناطق واقعا غير مناسب لرجل الدين، هو في دولة ممكن يكون هذا لباس شهرة ويؤذي مثلا أو غير مناسب، فهنا يحاول هو أن يلبس شيء يتآلم مع ما موجود هناك.
يا يعني المقصود إذن من الشهرة أن لباس الشهرة أن يشتهر الشخص بهذا النوع من اللباس، مثلا يقولون هذا لباسه كذا أو زيه كذا،
أيوة مخالف
عن عرف عن أو الملائم للمنطقة أو المدينة أو ذاك
البلد، ولم يتعارف عليه فيشهره بشكل غير لائق. يشهره يشهر هذا الشخص بشكل غير لائق. تعقيبا على موضوع لباس رجال الدين، أنا شفت في بعض البلاد الغربية أن هنالك رجال دين يضعون اللباس المشيخة يضعونه في المسجد حينما يدخلون للصلاة للخطبة للمراسم يلبسونه، وحينما يخرجون يخرجون باللباس الطبيعي مثلهم مثل أي شخص، البنطال والقميص،
فيلبس هذا اللباس في المنطقة المتعارف عليها.
أحسنت. ولكن هنا ولكن لابد أن ندقق عليها، أنه رجال الدين وإن في الشارع ما لبس الجبة والعمامة والعباية، ولكن يلبس قميص وبنطلون، بنطال يناسب شأنية رجل الدين. مو اليوم رجل دين يلبس الثياب المشققة والثياب غير مناسبة لشأنية الرجل ويقول أخب إذا ما لبست هكذا أعتبر لابس لباس شهرة. لا، لابد أن يتأقلم ما بين ما هو موجود في المجتمع وما هو كرجل دين.
نعم أحسنتم. إذن سنكمل الإجابة على ارتداء الرجال الألبسة النسائية بعد الفاصل لو سمحت فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام تابعونا.
الله يا
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. فضيلة الشيخ، ما هو حكم ارتداء الرجال الألبسة النسائية وبالعكس، يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لباس ثياب الجنس المخالف وتقليد صوته سواء في مقام التمثيل وأداء الخصوصيات التي يتصف بها الشخص الحقيقي إذا لم يكن بشكل يسبب الفساد لا يبعد جوازه، الفقهاء يقولون. شلون يعني؟ يعني إذا ما كان فيه مفسدة، إذا ما كان فيه دخول المحظور في التشبه في الرجال والنساء، لأنه لبس النساء تارة فقط للتمثيل. الآن أتصور فرض سؤالكم موضوع
نعم هو كنت سأعقب المسرحي. بالنسبة لي التمثيل المسرحي والسينمائي
بشكل عام، إذا كان التمثيل مسرحي وسينمائي والناس تعرف أن هذا الشخص لم يلبس اللباس ليتشبه بالنساء، ممكن لإضحاك الناس كوميديا مثلا،
نعم،
والناس تعرف أن هذا الشخص ولم يلبس لكي يتشبه فلا يبعد عن الجواز كما قال. وإذا لم يكن مسببا لمفسدتين، السواحد ممكن أنه مو بس تمثيل، ممكن يلبسه لفساد. فإذا عندنا محظورين، الأول تشبه يعني لبس الثياب للطرف المخالف سواء النساء للرجال
أو
الرجال يلبسون لباس النساء. إذا لا سمح الله دخل في محظور التشبه بالنساء فهذا محرم،
فأصل التشبه لا يجوز.
لا يجوز،
لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال والرجل يتشبه ب
نعم حرام شرعا يلبس لباس امرأة لكي يتشبه بالنساء، هذا محرم. أو مرأة تلبس لباس الرجال لتتشبه بالرجال، هذا أيضا محرم. الله عز وجل خلق الذكر والأنثى وكل له لباسه وخصوصيته. المحذور الثاني هو المفسدة، لا سمح الله واحد يلبس هذه الثياب لكي يشبه نفسه بالنساء لفساد مثلا، هنا حرام.
لكن إذا كان من أجل التمثيل أو المسرح أو كان تقليد الأصوات مثلا للمرأة
بلي
أو للرجل باعتبار أنه
إذا ما
برنامج
كان
معين مثلا
بلي
لتسجيل أصوات مثلا للكرتون ما يسمى بالكرتون للأطفال مثلا، ممكن أن يقلد الرجل صوت المرأة أو العكس، فهذا لا إشكال فيه.
أنا لا إشكال فيه، نعم.
نعم، أحسنت فضيلة الشيخ. السؤال الآخر حول ما هو حكم الصوت الذي يحدث من ضرب المرأة بحذائها الأرض أثناء المشي، وأتصور السؤال بالنسبة للأحذية ذات الكعب العالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الأحذية الذي تصدر أصوات لا بأس فيه في نفسه، إلا إذا هنا الشرط، إلا إذا كان يؤدي إلى جلب الأنظار وترتب المفسدة.
كيف ترتب المفسدة؟
هنا هذا الحذاء حينما يصدر الأصوات، تارة تمشي امرأة في السوق أو في شارع وهي لبست هذا الشيء تقصدا وعمدا لجلب أنظار الرجال، فهنا حرام شرعا.
يعني هي قصدت؟
نعم نعم نعم. أو مثلا لبست هذا الكعب وهذا الحذاء الذي يتضمن الكعب المصدر للصوت حتى تجذب قلوب الرجال، في بعضهم الرجال ينجذبون إلى هذه الحركات إلى هذه الأمور، فهنا ترتب مفسدة وجلبت أنظار الرجال، فهنا يعتبر حرام. تارة لا، هنالك حذاء طبيعي يعني حتى صوته صوت طبيعي لا يجلب الأنظار ولا يترتب عليه مفسدة، فهنا لا إشكال شرعي به.
إذا لم تكن هي نوت المفسدة، يعني هي تلبس بشكل عادي المرأة، لكن هناك رجال يعني عقولهم أو غريبة أو كذا، هل هي مسؤولة عن؟
لا، ليست مسؤولة في هذا.
الرجال
في
أو الرجل هذا المريض اللي
هي ليست مسؤولة مشوش. ولكن أن تعمل بالاحتياط الشرعي أفضل.
أن تعمل بالاحتياط، يعني
بالاحتياط وتبتعد عن هكذا أحذية.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، أشكركم على حسن الاستماع وطيب المتابعة. أشكر فضيلة الشيخ طه آزادي على ما تفضل به من إيضاحات. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق، وإلى حلقة أخرى من برنامج الاستفتاءات، أحييكم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ومن اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فهو كمن سرقها في عارها وإثمها. ومن اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة. سرقة تدرون أيها الإخوة الكرام حرام ومن كبائر الذنوب، وتدرون أيضا أن حد السرقة إن كان النظام الإسلامي حاكم، حد السرقة أن تقطع يد السارق، وهذا حكم واضح في الشريعة، وهذا يدلك طبعا بشروطها أن تكون في حرز، أن تكون إلى آخره، وهذا يدلك على أن هذه المسألة مسألة خطيرة جدا. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتحدث هنا عن نفس السرقة، وإن كانت عظيمة ومحرمة وقبيحة وبشعة وإلى آخره، لكن يتحدث عن الذين يتاجرون بالمسروقات، لأن بعض الناس يتاجرون بالمسروقات، يشترون المسروقات ويبيعون المسروقات. أساسا بعض الناس هم شغلهم تصريف الأمور المسروقة، سواء كانت هذه المسروقات متعلقة بالحق الخاص أو بالحق العام. يعني مرة واحد فرضا يعني يجيب لك ذهب، يسرق ذهبا من النساء، من الشارع، من ويبيعه على بعض الدكاكين، هذا يمشي له، يصرف إليه مثلا، يأخذه ويصوغه فرضا مرة ثانية، وهكذا فيصرف لهذه الأمور المسروقة، هذا حرام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كمن سرقها. فمرة شراء وبيع والمتاجرة بالمسروقات تتعلق بالحق الخاص، مثل هذا واحد يسرق له قطعة ذهب فرضا، أو أي حاجة أخرى، سمول قطعة ذهب، أي حاجة أخرى من بيت، من امرأة، من رجل في الشارع، ويجيبه إلى صاحب الدكان وهذا يصرف إليه، يمشي إليه بطريقة خاصة، هذا حرام، هذا يتعلق بالحق الخاص. ومرة المسروقات تتعلق بالحق العام، يعني أموال الأمة، أموال الدولة، هذه الأموال اللي عند الدولة، الأموال العامة، المؤسسات، الشركات إلى آخره، هذه مو مال أبو واحد، هذه مال عموم الناس، عموم الأمة. من يسرق هذه الأموال كمن يتعدى على بيت من البيوت، لا فرق في ذلك. والذي يتاجر بها ويسوقها أيضا مثل ذلك الإنسان الذي يسوق لي سارق الذهب أو سارق الحاجات من البيوت. وهذه المشكلة يبتلى بها الكثيرون، يعني مسألة التهريب ومسألة سرقة أموال الدولة، يعني هذا يجيب معدات من المؤسسة الفلانية، من الشركة الفلانية اللي هي من شركات الخدمة العامة، زين، ويجيبها وهذا يبيعها إليه، يصرفها إليه، أو مثلا يسرق سيارة وهذا فرضا مثل ما يقول يفصخها ويبيعها أجزاء ويبيع معداتها وما إلى ذلك. السرقة حرام، سواء كانت تتعلق بالحق المال للأمة، سواء كانت تتعلق بالحق العام للأمة، أو كانت تتعلق بالحق الخاص. ما يحق لك أن تشتري حاجة إذا شنو كنت تعرف أنها مسروقة، سأذا ما تعرف هيك هذا فرض آخر، وما يجب عليك همات أن تسأل هذا الشخص هذه الحاجة مسروقة ولا مالتك، لا، اليد إمارة الملكية. لكن إذا أكو إمارات وأنت تعرف مرة هالقطعة بين مثلا مال مؤسسة الدولة، أو تعرف أن هذا الرجل هذه شغلته يسرق هذه الأمور ويبيعها من البيوت فرضا، يعني إذا كنت تعرف، أو لا واحد سارق له متجاوز له على بيت ويريد يبيعه لك، هو مال شخص آخر. النبي صلى الله عليه وآله يقول ومن اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فهو كمن سرقها في عارها وإثمها، والحمد لله رب العالمين.
سيدي أنا عبد عبدك الجان الأذل فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له والآمل أنا من أنا يا سيدي أنا عبدك الجان الأذل فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له والأمل
أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى عاش الضلالة فهوى عيش المذلة والزلل أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران ترفض الادعاءات بشأن الجزر الإيرانية الثلاث وتعتبرها متعارضة مع مبدأ احترام سيادة الدول. إصابة طفلة فلسطينية في مواسي رفح والاحتلال يواصل القصف ونسف المنازل بمناطق متفرقة من قطاع غزة. شهيد برصاص الاحتلال خلال مواجهة ببلدة تقوع في بيت لحم ومخيم الجلزون برام الله في الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نددت طهران بالادعاءات الواردة في البيان الختامي لزيارة وزير الخارجية الصيني إلى الإمارات بشأن الجزر الإيرانية الثلاث. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اعتبر أن أي ادعاء سيادي يتعلق بالجزر الإيرانية يتعارض بشكل واضح وصريح مع مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، معربا عن أسفه لاستغلال الإمارات وجود أي وفد دبلوماسي على أراضيها لطرح مزاعم بشأن السيادة الإيرانية. أصيبت طفلة برصاص الاحتلال في مواسي رفح جنوب قطاع غزة. الإعلام الفلسطيني أكد قصف الاحتلال لرفح بقذائف المدفعية مشيرا إلى تعرض مخيم البريج وسط القطاع لضربات من مدفعية الاحتلال. هذا ووصلت قوة الاحتلال عمليات القصف ونسف المنازل